بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. يعني نلاحظ في كثير من الآيات يذكر جل وعلا بعض أفعاله بقوله هو بدون الاسم العلم، يعني الاسم الظاهر الله أو الرحمن وكذا. هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي أنزل من السماء ماء. فيعني ماذا يستفاد من مجيء الخبر بالضمير دون الاسم العلم؟ هو الذي أنزل، يعني ما الفرق لو قال الله الذي أنزل أو قال هو الذي أنزل من السماء ماء؟ نقول سبق لنا تكلمنا في هذه المسألة، نعيد للتذكير، نقول هذا يعني أبلغ من جهة أنه هو، أي الإله العظيم الذي تقدم ذكره والذي تعرفه الخلائق، هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، هو الذي فعل كذا وكذا. هذا يعني ما يذكر الضمير بدون التصريح إلا للمعروف، إذا كان الحديث عن شخص مشهور فيقال فلان ذهب إلى كذا وقال هو الذي فعل كذا، هو الذي بنى هذا البيت، هو الذي أعطى كذا وكذا، أنه صار علما أو صار معروفا مشهورا، لا يحتاج للتصريح باسمه في كل موطن، لأن الحديث عنه كثير، أفعاله كثيرة، صفاته كثيرة وعظيمة، فيكفي الإشارة إليه. إذن هذا يعطي عظمة، أنه لا يشار إلا إلى المعروف العظيم المعروف الذي لا يتردد في معرفة المراد به. وهذا لا شك أنه لا يطلق عليه أحد، بل على المشهور الذي كثرت أياديه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. إذن هذه من أفعاله ومن مننه على عباده تبارك وتعالى. قل هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. سبق الكلام على هذه الآية. تسيمون يعني إيش؟ يعني ترعون. تسيمون أي ترعون دوابكم. ينبت لكم به، هذا في إثبات الأسباب، وأن الله سبحانه وتعالى ربط المسببات بأسبابها. هذه به الباء هي السببية. ينبت لكم به أي بالماء الزرع، يعني الزرع يشمل أنواع الحبوب من البر والشعير والذرة ونحو ذلك من الحبوب التي بها قوام الأبدان، هذه القوت. فبدأ به لأنه قوت الآدميين. فينبت لكم به الزرع والزيتون، الزيتون الشجر المعروف وفيه فوائد كثيرة ومنافع بزيته وبثمرته، وهي شجرة مباركة كما وصفها بذلك جل وعلا. والنخيل أيضا، النخلة من الشجر النافعة كثيرة منافع، شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالرجل المسلم، أخبروني بشجرة كشبه أو كالرجل المسلم، لا يتحات ورقها، يعني ما فيها ضرر، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فشجرة النخل كلها منافع، فيها ظل، فيها جمال، وليس فيها ضرر، كلها منافع في ثمرتها، في أغصانها، في خوص، في الليف، في الجذوع، في كل شيء. فهي شجرة مباركة شبهت بالمسلم. والأعناب كذلك، العنب من الثمرات الطيبة النافعة كثيرة المنافع، وهي موجودة بكثرة في الطائف وقريب من مكة وفي المدينة أيضا. ومن كل الثمرات، يعني ذكر هذه الثمرات المشهورة ثم عمم جل وعلا، لأن ثمرات التي يخرجها الله سبحانه وتعالى كثيرة يصعب حصرها، وهي مختلفة متنوعة على حسب البلدان. تجد في بعض الأقطار وبعض البلدان من الثمار ما ليس في البلدان الأخرى من أجل المناخ، من أجل التربة، ففي أنواع تخرج في قطر أو في بلد ولا تخرج في بلد آخر، البلد الثاني تخرج في أنواع لا توجد في ذلك البلد. فالله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق ونوع هذه النعم بين العباد وصاروا يتبادلونها. تجد التمور توجد في بعض البلاد كالعراق ونجد والحجاز مدينة، ويعني تصدر إلى أصقاع المعمورة، ما في بلد في العالم إلا تجد فيه التمور مع أنها لا تنبت في تلك البلدان. وكذلك بقية الثمار كما قال عز وجل يجبى إليه ثمرات كل شيء، أي الحرم، تجد في الحرم ثمار من جميع أنحاء المعمورة من أقاصي الشرق ومن أقاصي الغرب. يعني هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، سخر السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل تنقل هذه الثمار مع أنها سريعة الفساد، ولكن الله سبحانه وتعالى يسر وسائل نقل سريعة تنقل هذه الفواكه والثمار من بلد إلى آخر في وقت قصير. تجد مثلا ثمار أقصى الشرق، مثل إيش؟ تجد مثلا ثمار من الفلبين في أقصى الشرق، وتجد ثمار وفواكه من أمريكا من أقصى الغرب، كلها تجدها عندك، وهي فواكه سريعة الفساد، تجد هذه كلها موجودة ومن أوروبا ومن كل مكان، أنواع كثيرة موجودة في هذه البلاد يتبادلون هذه المنافع وهذه الثمار التي قسم الله تبارك وتعالى بينهم. ومن كل الثمرات، أي ثمرات كثيرة لا يحصى إلا الله تبارك وتعالى، سواء كانت من الفواكه أو من الخضار أو من غيرها، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. كيف يتفكرون؟ يعني ما المراد بالتفكر في هذه الآية؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني ما المراد أو كيف يكون التفكر المذكور في هذه الآية؟ كيف يكون التفكر؟ طيب هذا إذا تفكر إنسان استدل به على ماذا؟ على البعث ولا لا؟ على البعث. الله سبحانه وتعالى قال إن الذي أحياها أي الأرض لمحيي الموتى، إذا هذا يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى تفكر إعمال فكر، وذلك الغافل ما يستفيد من هذه الآيات. إن في ذلك الآيات القوم يتفكرون، فإذا تفكر استنتج بهذه المقدمات وصل إلى نتائج عظيمة ونافعة، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى كما أحيا الأرض بالنبات، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى أنه الكريم، حيث أنه سبحانه وتعالى أغنى العباد كلهم بما ينبت لهم، وأنه العليم يعلم سبحانه وتعالى حاجات العباد، فكل أعطاه ما يكفيه. إذن فيه استنباطات كثيرة إذا أعمل الإنسان فكره، فينتهي لأن الله سبحانه وتعالى الواحد الخالق المالك المدبر الكريم الرازق الذي لا يخفى عليه خافية، والذي هو سبحانه وتعالى عليم بأحوال العباد ويعلم ما يصلحهم، فيوصل لكل أحد ما يحتاج إليه في كل مكان، في الأرض في السماء في كل مكان جل وعلا. أما الغافل فهو يرى هذه الأمور من الأمور الطبيعية، تعود ينزل المطر ينبت النبات، وربما ينكر وجود الخالق تبارك وتعالى كالملاحدة، يقول هذه صدفة وأشياء تحصل بدون مؤثر بدون فاعل، تعطيل للعقول وإنكار للضروريات، نسأل الله العافية. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هذه من الآيات العظيمة التي يغفل عن تدبرها كثير من الناس. الليل والنهار هذه آيتان ونعمتان عظيمتان، والله سبحانه وتعالى كم ذكر بها من مرة في كتابه، مئات المرات، والله سبحانه وتعالى يذكر هاتين الآيتين ويمتن بهما على عباده. من الذي يستشعر هذه النعم؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، أي دائما، سرمد من أخذ من السرد، السرد الذي لا ينتهي، يعني استمر بلا نهاية. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ سماع الفهم والعقل. ثم قال وقل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ثم قال جل وعلا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعم كبيرة. هذا النهار للمعاش، مبصر، لا يحتاج إلى إضاءة أنوار، مبصر، والناس قد ناموا بالليل وارتاحوا وصار أن تجدد النشاط فينتشرون في الأرض يبتغون من فضل الله، كل على حسب عمله. وإذا جاء الليل وإذا هم قد تعبوا من العمل والكدح فيجنهم الليل ويسترهم بظلامه، وجعل الله تعالى مناسبا للنوم والراحة، جعلنا نومكم سباتا، أي يقطع الحركة، كل يأوي إلى بيته من الإنسان والحيوان وينامون ويرتاحون، ثم يقومون بنشاط جديد يستقبلون أعمالهم في يوم جديد، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يتقدم ويتأخر بنظام قد دبره سبحانه وتعالى، لا يخرج عن هذا النظام الذي سنه تبارك وتعالى. الليل يطول في الشتاء ثم ينقص ويقصر في الصيف، والنهار بالعكس، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. هذه آيات عظيمة ونعم كبيرة تستحق الشكر والعبادة والاعتراف بهذا الفضل العظيم. هذه الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذا يشمل أمرين كما ذكره المفسرون. الأمر الأول ما هو؟ الإلاج اليومي، يولج الليل في النهار، يعني في آخر النهار يبدأ النهار يضعف والشمس تصفر ثم تحمر ثم يدخل الليل على النهار شيئا فشيئا، هذا إلاج يومي، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فهذا علاج يومي. والثاني علاج سنوي، يولج الليل في النهار، هذا في يعني الصيف والشتاء، إذا طال الليل يدخل على النهار فيأخذ منه فيطول الليل، ثم ينعكس الوضع فيدخل النهار على الليل فيطول النهار ويقصر الليل يأخذ منه، تارة الليل يأخذ من النهار، تارة النهار يأخذ من الليل بنظام لا يتغير. والله سبحانه وتعالى يقول الشمس والقمر بحسبان، أي بحساب دقيق لا يتقدم ولا يتأخر. وهو الذي سخر وسخر لكم الليل والنهار. ما معنى سخر؟ مأخوذ من إيش؟ سخر من السخرة، وهي إيش؟ الغصب. يقول فلان سخر فلانا، أي غصبه على شيء معين بدون اختياره، يسمى السخرة. السخرة يعني الغصب، يأتي شخص قوي لآخر فيسخره في عمل يعمله بلا خيار، هذا معنى التسخير. سخر لكم الليل والنهار، أي جعل مسخرا، أي لا يخرج عن النظام الذي سنه الله له. يعني الله سبحانه وتعالى بقوته قهر الليل والنهار وجعل لهم هذا النظام الذي لا يستطيع أن يخرج عنه، مسخر بأمر الله تبارك وتعالى. والشمس والقمر، أي أيضا الشمس والقمر مسخرات بأمره تبارك وتعالى، والشمس آية النهار والقمر آية الليل. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذا فيه إشكال ذكر بعض المفسرين في هذه الآية، وهو وجعل الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. كيف محونا آية الليل مع أن القمر قمرا منيرا؟ يعني هنا الإشكال، فمحونا آية الليل. آية الليل ما هي؟ القمر، صح؟ القمر. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. هل المراد آية الليل يعني القمر اللي هو آية الليل؟ ها، يقول هذا يعني لا يستقيم أن نقول القمر المراد به القمر، لا، وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قمر منير ليس ممحون، لكن يقول المفسرون وجعل فمحونا آية الليل، يقولون هذا من إضافة الشيء لنفسه، يعني تقدير الكلام، فمحونا الآية التي هي الليل. واضح؟ يمكن الإنسان يفهمه هكذا يعني بالجملة، فمحونا آية الليل يعني محونا الآية التي هي الليل من إضافة الشيء إلى نفسه. وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة، يعني يبصر فيها، وإلا ليست هي مبصرة بنفسها لكن يبصر فيها، مثل ما قال: ليل نائم ونهار قائم، يعني ليل ينام فيه ونهار يقام فيه. وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى، جعل آية النهار آية الليل، أنه محى آية الليل، يعني جعل الليل مظلما لأجل أن يسكن العباد وتنقطع الحركة، لأنه صعب الحركة في الظلام، فلذلك تنقطع الحركة، ولا سيما في الزمن السابق قبل ظهور الكهرباء كان الناس ينامون البر والفاجر، أنه صعب الحركة، سرج ضعيفة ما يستطيع إنسان أن يذهب للضرورة لقضاء حاجة أو نحو ذلك، وإلا الظلام دامس فتصعب الحركة، فيضطر الناس إلى النوم. كانوا في السابق ينامون بكرين والحياة منتظمة، لكن بعد مجيء الكهرباء تغيرت الأمور وكثر السهر وكثر الشر والفساد وغلب النوم عن صلاة الفجر بسبب السهر الطويل، وهذا من البلاء. هذه أمور الله سبحانه وتعالى أوجدها ابتلاء وامتحانا من الفتن، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء لأجل الابتلاء والامتحان. من ظهور الكهرباء والناس صاروا ينتشرون بالليل، وظهر مع الكهرباء أيضا ما يسمى بالتلفاز في الزمن السابق قبل أن تتطور أجهزة الاتصال المرئية والمسموعة، فهذا من جهة هذا من جهة، وجد التلفزيون وجد الكهرباء فصار الناس يسهرون، وإلا في السابق كانوا يصلون العشاء ويأخذون مضاجعهم ويقومون لصلاة الفجر، يعني ما في أحد تقريبا ينام عن صلاة الفجر إلا ما ندر، لأنه يعني ينام طوال الليل. ونوم الليل كما معروف هو النوم الصحي الذي ينفع البدن، أما نوم النهار فقليل النفع، حتى لو نام 6-7-8-9 ساعات بالنهار فإنها لا تغني عن نوم الليل. يقولون ساعة من نوم الليل تعدل نوم النهار كله، فتعدل نوم النهار كله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل شيئا في الليل يناسب البدن، وهذا يذكره أطباء كما معروف. فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بهذه الآيات: والشمس والقمر، الشمس سراج وفواية النهار يضيء، سراج واحد يضيء الكون كله، والقمر صحيح أنه منير لكن إنارة خفيفة لا تقارن بالشمس، أيضا لبعض المصالح والمنافع بالليل. والنجوم مسخرات بأمره، يعني هذا ابتداء كلام جديد لأنه ليس معطوفا على ما سبق، لما سبق مفعول به: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. هذه كلها متعاطفات على المفعول الأول وهو الليل. ثم قال: والنجوم. هذا استئناف، كلام جديد. والنجوم مسخرات بأمره. يعني قد يقول قائل: ما الحكمة من ابتداء الكلام عند النجوم؟ في قراءة بعطف النجوم، هذه ما في أشكال، لكن على هذه القراءة برفع النجوم يعني ابتدأ كلاما جديدا لما وصل إلى النجوم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. المعنى متقارب، المعنى متقارب، لكن ما حكمة الاستئناف لما وصل إلى النجوم؟ هل هي بمعنى العطف، يعني الآية كما هي في المصحف على هذه القراءة، هل هي في المعنى كالقراءة الثانية: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ولا فيه فرق؟ يعني لا شك أنه ما يوجد شيء في كتاب الله إلا وله حكم تظهر لبعض الناس وقد تخفى عن البعض، فما الحكمة من الاستئناف عند النجوم؟ يعني خلنا نقرب هذا بمثال، نقرب هذا بمثال حتى الإنسان يتصور يعني فائدة الابتداء أو الاستئناف. لو قال قائل: رأيت زيدا وعمرا في البيت ومحمد بينهما، شوف تغير. يمكن يقول: رأيت زيدا وعمرا ومحمدا بينهما، يصح. لكن هكذا قال: رأيت في البيت زيدا وعمرا ومحمد بينهما، وش تفهم الآن؟ هل هو بنفس السياق؟ لو عطف محمدا هي بنفس المعنى حينما استأنف ورفع محمد ومحمد بينهما؟ هنا يتبين تأكيد. كلها خبر. يقول: رأيت، هو يخبر رأيت عمرا وزيدا، هذا خبر. هو يخبر رأيت زيدا وعمرا، هذا يعتبر خبر بالجملة يعني. لكن لماذا قال ومحمد بينهما؟ هذا فيه إيش؟ عناية ولا لا؟ محمد له شأن الآن، لما رفع محمد هذا دل على أنه له شأن. رأيت زيدا وعمرا ومحمد اللي هو محمد المشهور المعروف الفاضل بينهما، ما سرده وعطف عليهما، لما رفعه ميزه بميزة أنه ومحمد المعروف الفاضل بينهما. إذن هذا يدل على يعني يستفاد منه لفت الأنظار إلى النجوم وأنها خلق عظيم من خلق الله تبارك وتعالى. من يستطيع أن يحصي النجوم؟ شيء هائل لا يحصي إلا الذي خلقه. يعني لو خرجت إلى الصحراء في ليلة مظلمة ما فيها بدر ولا سحاب، كم ترى من النجوم؟ شيء هائل، يعني من المخلوقات العظيمة جدا في كثرتها، في تنوعها، في أحجامها، في إنارتها، في سيرها، بعضها سيار، بعضها ثابت، بعضها قريب من السماء، بعضها بعيد، وعالم لا يحصيه إلا الذي خلقه جل وعلا. ونراها صغيرة للبعد، وإلا فهي كواكب هائلة، كواكب مشتعلة مضيئة لا يعلم قدرها وعددها إلا الله تبارك وتعالى. ما نقول مثل ما قال ذاك العامي يحدث ولده: شوف النجم. الولد شوف النجم، يقول الرجل العام الكبير ذا، قال: شو تحسب صغير هذا؟ هذا كبر البعير ترى. يعني النجم يعني البعير عنده شيء كبير. يعني الولد شوف نقطة في السماء والأب يريد أن يكبرها عند الولد. فهذا اللي يظهر، الله أعلم، أن هذا لفت نظر للنجوم وأنه عالم عظيم. لا شك أن القمر عظيم والشمس عظيمة، لكن هذا كوكب، الشمس كوكب والقمر كوكب، ولكن النجوم كواكب هائلة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. في شيء شبه بالنجوم، بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، فيه شيء شبه بالنجوم، من يذكره؟ محمد، وش الحديث ولا وش التشبيه؟ أصحابك النجوم، حديث ضعيف، لا في حديث في الصحيحين شيء شبه بالنجوم فمن يذكره؟ ها ها، لأن النجوم أمنة للسماء، فإذا ذابت النجوم أتى السماء ما توعد، لا في شيء شبه بالنجوم. نعم، أحسنت، الحوض ولا آنية الحوض؟ أحسنت، آنية الحوض. يقول عليه الصلاة والسلام ألا، قال آنيته كنجوم السماء ألا في الليلة المظلمة المصحية. شوف إشارة النقطتين، المظلمة لما فيها بدر، المصحية التي ليس فيها سحاب، عدد آنيته أو آنيته كعدد نجوم السماء ألا في الليلة المصحية المظلمة، يعني الظلماء، لأن كلما اشتد الظلام زاد عدد ما تراه من النجوم. هذا يدل على سعة الحوض مسيرة شهر وكثرة الآنية في جوانبه لكثرة من يرد من هذه الأمة على حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعل من يرده ويشرب منه. والنجوم أي هذه النجوم الهائلة العظيمة الكثيرة مسخرات بأمره، مسخرات لا تخرج عن أمره تبارك وتعالى، فيها السيار وفيها الثابت، فيها الكبير فيها الصغير. وكذلك في شيء ثاني ذكرت الآن مشبه بالنجوم، وهو إنارة وجوه أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام أول زمرة تدخل الجنة كالقمر ليلة البدر، ثم كأشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. يعني النور يقل على حسب إيمان العبد، أعلاهم وأرفعهم درجة الذي وجهه كالقمر ليلة البدر. في حديث آخر لكن لست متأكد من صحته، يعني في وصف الجنة وجوههم كالشمس، لو أحد يستطيع يبحث عن هذا الحديث، وجوههم كالشمس، أما كالقمر ليلة البدر هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أما كالشمس هذا يحتاج إلى مراجعة، وإن صح فهم درجة أعلى من القمر، لأن الشمس أشد إضاءة من القمر. والنجوم مسخرات بأمره، لا شك أن المراد بالأمر هنا الأمر الإيش؟ الكوني، لأن الأمر أمران، أمر كوني وأمر شرعي. إن في ذلك أي المذكور لآيات لقوم يعقلون. طيب الكفار الذين يسمون الفلكيون، الذين يتحدثون عن الفلك ويدرسون الفلك وعندهم علم كثير عن الفلك ولكنهم كفرة، هل هم عقلاء ولا غير عقلاء؟ ها، غير عقلاء صحيح. قد لو تقول هذه الكلمة قد يشن عليك، قل هؤلاء دكاترة، هؤلاء مكتشفون وألفوا كتبا واكتشفوا أشياء عظيمة في الكون، في السماء وفي الفلك، في علم الفلك. نقول الله سبحانه وتعالى يصفهم بأنهم غير عقلاء. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، الذي يدرس النجوم والشمس والقمر والكواكب ولا يستدل بها على عظمة الله وأنه مستحق للعبادة، هذا ليس بعاقل. لكن لا نقول أنه مجنون، لا، عنده يعني شيء من العقل الذي يميزه عن المجانين وعن البهائم، لكنه ليس العقل المحمود الذي خلق الإنسان من أجله، يعني الذي يهدي الإنسان لما خلق له، هذا عقل يميزه عن المجانين، يميزه عن البهائم فقط، لكنه ليس العقل الذي يدل العبد على الغاية التي من أجلها خلق. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في آيات كثيرة: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال وصف بذلك الكفار، صريح، صم، مع أنهم يسمعون لكنهم صم عن سماع الحق وعن فهمه، بكم عن التكلم بالحق مع أنهم يتكلمون، صم بكم عمي عن إبصار آيات الله ولا الاستدلال بها على عظمة الله، ولا هم يبصرون فهم لا يعقلون، أي لا يعقلون العقل الصحيح الذي يهديهم لما خلقوا له. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، هذا معطوف على إيش؟ وما ذرأ لكم في الأرض، وما ذرأ لكم في الأرض أي الذي ذرأ لكم في الأرض تقديره مسخر لكم، يعني وسخر لكم ما ذرأ في الأرض، ومعنى ذرأ يعني خلق. وأصل ذرأ، الذر أصله الانتشار، مثل يقول تذروه الرياح أي تهب الرياح فتنشره في الجو. وسمي المخلوق أو عبر عنه بهذا اللفظ لأنه ينتشر، إذا خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة أو المخلوقات انتشرت، إذا نفخت فيها الروح انتشرت. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه أي نشره في الأرض هنا وهناك. إذن خلق في معنى الخلق والانتشار. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، مختلفا إعرابها إيش؟ مختلفا ألوانه، مختلفا حال، يعني حال كونه مختلفا ألوانه. وهذه أيضا فيها معاني، اختلاف الألوان في النبات، في الثمار، في الطيور، في الحيوان، في الأسماك، في أشياء كثيرة، في الزهور، أشياء كثيرة مختلفة الألوان. هذه فيها عدة أمور أو حكم. الحكمة الأولى إظهار عظمة الله وكمال قدرته تبارك وتعالى على يعني تنويع هذه الألوان الساحرة العجيبة البديعة. يعني في أنواع من الأسماك فيها ألوان في منتهى الروعة، كذلك الطيور تسمى طيور الزينة، فيها تداخل ألوان متعددة ومتداخلة ومتناسقة بشكل بديع، يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. من جهة أخرى تنويع هذه الألوان فيه بهجة وفيه سرور للنفس، سنستمتع بهذه الألوان. إذا دخل إنسان حديقة أو ذهب في الربيع يرى الزهور الزرقاء والبيضاء والحمراء والصفراء فيبتهج بهذه المناظر الجميلة خلابة. ومنها أيضا التشويق في الاستمتاع بهذه الفواكه وهذه الثمار، هذا أحمر، هذا أصفر، هذا أخضر، حتى من نوع واحد التفاح فيه أخضر فيه أصفر فيه أحمر، والعنب فيه كذلك. فالله سبحانه وتعالى نوع الألوان كما أنه نوع بين الطعوم، غاير بين الطعوم والروائح والأحجام من أجل ألا يمل الإنسان. الإنسان بطبع الملل يمل من الصنف الواحد مهما كان. بنو إسرائيل الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم المن والسلوى، المن ما هو؟ شراب حلو طيب، والسلوى طيور طيبة الطعم. لما استمروا على هذا الطعام مدة ملوه مع أنه من أحسن الطعام. قالوا لن نصبر يا موسى، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. البقل يعني هو النباتات الخضراء التي ليس لها ساق متين، مثل الجرجير والبقدونس ونحو ذلك، يسمونها ورقيات، من بقلها وقثائها. القثاء معروف شوي بالخيار، وفومها، الفوم فسر بالثوم بقلب ثاء فاء، وفسر بالحنطة، والأقرب أنه الثوم. وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هذا ما يحتاج إلى تنزيل من السماء، موجود في كل مصر، ازرعوا وتجدونه في كل بلد. فملوا وأرادوا التغيير إلى الأقل، ولو كان أدنى، المهم أن يغير. فالله سبحانه وتعالى نوع هذه الثمار من جهة الأحجام، من جهة الألوان والروائح والطعوم، لأجل يستمتع العباد بهذه النعم ويستعينوا بها على طاعة الله، ويستدلوا بها على ما أعد الله سبحانه وتعالى العباد المؤمنين في الجنة. إذا كانت الدنيا فيها آلاف الثمرات متنوعة وهي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فكيف بالجنة؟ نسأل الله من فضله. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي يتذكرون، لكن أدغمت التاء في الذاء فصارت ذالا مشددة. يذكرون أي يتذكرون نعم الله عليهم فيستعينون بها على طاعته تبارك وتعالى. ثم استمر الحديث عن النعم، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. لولا تسخير الله للبحر لما أطاق البشر أن يستفيدوا منه وربما أغرقهم، ولكن الله سبحانه وتعالى سخره لهم بما يسره من الفلك التي تطفو على البحر ويسير عليها العباد بأمن وأمان وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم علمهم كيف يستفيدون من هذا البحر، يصيدون السمك ويستخرجون الدرر والحلي من اللؤلؤ والمرجان، كل هذا بإلهام الله لهم، وإلا البحر مخيف ومهلك، ولكن الله سبحانه وتعالى سخره ويسر، خلق الخشب الذي يطفو على سطح الماء وعلمهم كيف يصنعون. يقولون توارثوا صنع السفينة منين؟ من سفينة نوح، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قل فلما رست سفينة نوح بقيت قرونا طويلة، صار الناس يرونها ويصنعون مثلها، يعني استفادوا منها في كيفية صنع السفن، تكون مدببة من الأمام لأجل أن تمخر البحر، لو كانت مربعة لصعب جريانها في البحر. الله سبحانه وتعالى علم نوح كيف يصنعها فجاءت مناسبة للسير في البحر. كل هذا من فضل الله ورحمته بعباده. هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، أول سفينة صنعت سفينة نوح عليه السلام، تستخرج منه لتأكلوا منه لحما طريا، هذه يدل على جواز أو على حل كل ما لا يعيش إلا في البحر، لأن هذا على سبيل الامتنان، فليس في البحر شيء حرام، حتى لو كان مفترسا ذا ناب كالقرش ونحوها فإنه حلال. لتأكلوا منه لحما طريا، معروف طراوة لحم السمك وما يستخرج من البحر لحم طري لين طيب المذاق، فهذا من فضل الله ورحمته بعباده. وتستخرجوا منه حلية مثل اللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك من الذي من الحل الذي يوجد في البحر، تلبسونها، ليس معنى أن يلبسها أن يلبسها الرجال، هذا خاص بالنساء، الحلي هذا خاص بالنساء. وترى الفلك مواخر فيه، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، الفلك هي السفن، مواخر أي تمخر أي تشق البحر بصدرها المحدد، ذاهبة وآيبة بريح واحدة. آية هذه ولا لا؟ آية عظيمة. هذه سفينة ذاهبة إلى الشمال وهذه سفينة ذاهبة إلى الجنوب والريح واحدة، كيف مشت هذه وهذه؟ بتعليم الله سبحانه وتعالى الناس كيف يستفيدون من الريح عن طريق ما يصنعون من الأشرعة التي تقابل الهواء يدفع السفينة حيث شاء الربان. ثم إن الله سبحانه وتعالى أغنى الناس عن ذلك بما أخرجه لهم من الأمور والمستخرجات الجديدة كالبترول نحو ذلك، صارت السفن تسير على البترول، تطورت شيئا فشيئا. يعني بعد السفن الشراعية الناس انتقلوا إلى إيش؟ السفن بالفحم، سمى ظاهر إيش؟ بخارية، البخارية يقودون الفحم، والبخار هذا اللي يخرج هو الذي يدفع هذه السفينة. ثم تطورت بعدما اكتشف البترول، صارت تسير على الديزل أو على بنزين أو غيره، وصنعوا لها مكائن كبيرة وصارت أكبر وتحمل أكثر وينتفع بها العباد أكثر، أسرع وأسهل في السير، وتحمل ما لا يعني تحمل السفن السابقة. يعني في سفن الآن بواخر هائلة ضخمة طولها قرابة 100 متر أو أكثر، 300 متر، وفيها أطنان هائلة، سفينة واحدة كأنها جزيرة، وفي حاملة الطائرات ونحو ذلك. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، لأن غالب الرحلات البحرية غالبها ليش؟ للتجارة، نقل البضائع من قطر إلى آخر، هذا أسهل ما يكون من النقل، أنه على البحر الكلفة سهلة والمنقولات كثيرة، فهو أسهل من النقل على الإبل في ذلك الوقت، حتى مع وجود السيارات والطائرات النقل السفن أسهل ما يكون وأرخص ما يكون. ولذلك هي عليها يعني جل اعتماد البشر في التجارة ونقل البضائع من قارة إلى أخرى، من بلد إلى آخر. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، يعني هذه العلة من تسخير البحر، فالذي لم يشكر لم ينتفع من هذا التسخير، لأن كل هذه النعم من تسخير البحر وما ذكر قبله من الثمرات والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم كلها لأجل الشكر. والشكر ليس كلمة تقال باللسان، بل هو في القلب، اعتراف بالنعمة في القلب وحب لله سبحانه وتعالى، ثم حمد باللسان وعمل بالجوارح، هذا هو الشكر الكامل بالقلب واللسان والجوارح. أما اللي يقول الحمد لله وهو يستعين بالمعصية بالنعمة على معصية الله، هذا يعني حمد يسير، ما نقول أنه لا يؤجر، لا يؤجر عليه، الإنسان يتغدى ثم يستعين بغدائه على معصية الله، لكن إذا انتهى قال الحمد لله، لكنه بعد ما يخلص الغداء يذهب يعصي يتقوى على المعصية، يثاب على قول الحمد لله، لكن ليس هذا الشكر الكامل الذي يريده الله سبحانه وتعالى. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فالعمل هذا وصفه بأنه شكر، اعملوا شكرا أي لأجل الشكر، فالعمل يعمل العامل لأجل أن يكون شاكرا لله تبارك وتعالى. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني لما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وما فيها من المياه الهائلة بدأت تميل وتضطرب، فألقى هذه يدل على أن الجبال رميت رميا على الأرض ولم تنبت من نفس الأرض، إنما ألقيت من خارج من أعلى كما يلقى الشيء الثقيل، فألقى فيها الجبال رواسي، فلما ألقى الله سبحانه وتعالى الجبال ثقلت الأرض وثبتت وذهب عنها الاضطراب والحركة. والجبل كما هو معروف سماه الله تعالى وتدا، والوتد أكثره في الأرض. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن هذه تقديرها إيش؟ أن تميد بكم، يعني فيها تقديرا لأهل اللغة، بعضهم يقول كراهية أن تميد بكم، والتقدير الثاني لئلا تميد بكم، يعني متقارب، يعني ألقى فيها الجبال من أجل أن أو لئلا تميد أي تضطرب، مادة إذا اضطرب وتحرك، أن تميد بكم وأنهارا أي ألقى فيها أنهارا، والأنهار منها كبار ومنها صغار، ومن أكبرها أربعة أنهار هي المشهورة العظام، كلها من الجنة كما ثبت في صحيح مسلم، أربعة من أنهار الجنة: النيل والفرات وإيش وسيحان وجيحان، حتى قال بعض الشراح سيحان غير سيحون، سيحان بالألف غير سيحون بالواو، سيحان وجيحان. قل هذه أنهار أو هذان نهران في بلاد العجم، والنيل والفرات معروفة في مصر والعراق، هذه أكبر الأنهار في الأرض، هذه الأربعة وكلها من الجنة، هذه أصلها من الجنة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في سدرة المنتهى رأى نهرين باطنين ونهرين ظاهرين، فقال جبريل: أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات، إذن أصله من الجنة، لكن إذا نزل الشيء يتغير ولو كان أصله من الجنة. فما في الدنيا شيء من الجنة تماما كما هو في الجنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما في هذه الدنيا من الجنة إلا الأسماء. فلا تعارض، يعني أصل من الجنة لكن يتغير، مثل حجر أسود نزل من الجنة شد بياضا من اللبن فسودت خطايا بني آدم، فأصلها من الجنة لكنها تغيرت لما خرجت إلى الأرض. ولا يرد علينا نقول كيف تنزل من السماء ولا ترى، يعني ما في أحد اكتشف نزول النيل والفرات وأنها تنبع من الأرض، فكيف يعني نجمع بين الحديث وبين الواقع المحسوس أن ما نشوف يعني ما ينزل من السماء؟ لا، نقول هذا يعني من جنس كلام الملاحدة الذين ينفون الغيبيات بحجة أنها لا ترى، هذه أمور غيبية الله سبحانه وتعالى خفاها عن العباد، لو فتحنا قبرا نشوف نعيم ولا عذاب ولا ما نشوف؟ ما نشوف، نثبته ولا لا؟ نؤمن به نثبته، هذا غيب، ليس لنا أن نقول والله فتحنا قبر ما شفنا شيء، لا، موجود، يا أما ينعم أو يعذب، ومن أنكره كفر ولكنه محجوب عنا. فإذا جاء النص بأن النيل من الجنة وأنه ينزل من أصل وجذع أو ساق سدرة المنتهى قلنا آمنا وسلمنا، ولا يلزم أن نراه، أن سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهذا غيب، والواجب علينا الإيمان بالغيب. وأنهارا وسبلا، ما علاقة السبل يعني ما مناسب ذكر السبل بعد ذكر الرواسي؟ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا، الأنهار يعني تمشي في الأرض تمر بين الجبال، والسبل كذلك تكون بين الجبال، يعني لو جعل الله سبحانه وتعالى الجبال خطا مستقيما، جبل 100 كيلو أو أكثر خطا مستقيما لتعطلت الطرقات، وصعب على الناس أن يصعدوا الجبل الشامخ من أجل أن يواصلوا السير، لكن من حكمته تعالى أن هذه الجبال متفاوتة، جبال هنا وجبال هنا وجبال هنا متفرقة، فيجد السالك طريقا بين هذه الجبال، ولو شاء الله لجعلها خطا واحدا فتقطع الطريق على المسافرين، ولا سيما في الزمن السابق كانوا يسافرون على الوسائل البدائية كالإبل ونحوها، فيصعب عليهم صعود هذه الجبال. وسبلا لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون إلى غاية السفر في الدنيا، ولا تهتدون لمعرفة الله والإيمان به وشكره جل وعلا. وسبلا لعلكم تهتدون، نهتدي للطريق الدنيوي في سفر مسافر يهتدي للغاية التي يريد البلد الذي يريد، ولا الهداية الأخروية تهتدون إلى عبادة ربكم؟ ما المراد بالهداية؟ الظاهر تشمل الثنتين، ما في مال، لعلكم تهتدون هداية حسية، يهتدون بهذه الجبال ويسيرون ويصلون إلى البلد الذي يريدونه، ويهتدون إلى الإيمان بالله لأنهم رأوا آياته تبارك وتعالى. وعلامات، علامات يعود إلى ماذا؟ علامات وبالنجم هم يهتدون، فيها قولان لكن الظاهر أنه يعود إلى إيش؟ إلى الجبال، يعود إلى الجبال، الجبال علامات يهتدي بها المسافرون، يعرفون الطرق من خلال الجبال. الإنسان إذا تردد عرف على معالم الطريق بما يرى من جبال وأنهار وأكمات ونحو ذلك. وبالنجم هم يهتدون، يعني الجبال يهتدون بها بالنهار والنجم بالليل، إذا أظلم الليل رأوا النجوم وعرفوا الجهات، يعني في نجوم ثابتة ونجوم سيارة فيرون النجوم الثابتة فيستدلون بها على معرفة القبلة لأجل الصلاة، ويعرفون الجهات في من أجل تحديد وجهة السير. وأيضا يهتدون بين أشياء أخرى مثل أوقات الزروع ونحو ذلك، ما الوقت يزرع في كذا ويزرع في كذا، فالنجوم يهتدى بها في أشياء كثيرة. وفق الله الجميع محبه ورضاه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.